وإذا يتلى يذكرنا بأن الحق منصور وفي القرآن موعظة.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، أعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. مشاهدي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ومرحبا بكم مع هذا اللقاء الجديد مع خير الكلام، كلام الله عز وجل. مشاهدي الكرام، يقول الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، أتى أمر الله فلا تستعجلوه، سبحانه وتعالى عما يشركون، ينزل الملائكة بالروح من أمره على من يشاء من عباده أن أنذروا أنه لا إله إلا أنا فاتقون، خلق السماوات والأرض بالحق، تعالى عما يشركون، خلق الإنسان من نطفة فإذا هو خصيم مبين، والأنعام خلقها، لكم فيها دفء ومنافع ومنها تأكلون، ولكم فيها جمال حين تريحون وحين تسرحون، وتحمل أثقالكم إلى بلد لم تكونوا بالغيه إلا بشق الأنفس، إن ربكم لرؤوف رحيم، والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينة، ويخلق ما لا تعلمون، وقصد السبيل ومنها لهداكم أجمعين. مشاهدي الكرام، هذه هي الآيات الأولى من سورة النحل، سميت سورة النحل لأن النحل لم يذكر إلا فيها، في قوله تعالى: وأوحى ربك إلى النحل أن اتخذي من الجبال بيوتا ومن الشجر ومما يعرشون. وتسمى أيضا سورة النعم لأن الله تبارك وتعالى ذكر فيها عباده ببعض نعمه عليهم، والتذكير بنعم الله عز وجل أمر مقصود، أرسل الله به الرسل وأنزل به الكتب. فقد أخبرنا الله تعالى عن هود عليه السلام أنه قال لقومه: واذكروا إذ جعلكم خلفاء من بعد قوم نوح وزادكم في الخلق بسطة فاذكروا آلاء الله لعلكم تفلحون. وأخبرنا الله تعالى عن صالح عليه السلام أنه قال لقومه: واذكروا إذ جعلكم خلفاء من بعد عاد وبوأكم في الأرض تتخذون من سهولها قصورا وتنحتون الجبال بيوتا فاذكروا آلاء الله ولا تعثوا في الأرض مفسدين. وقال تعالى: ولقد أرسلنا موسى بآياتنا أن أخرج قومك من الظلمات إلى النور وذكرهم بأيام الله إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور. وإذ قال موسى لقومه: اذكروا نعمة الله عليكم. والمراد من التذكير بنعم الله عز وجل أن يعلم الناس أن ما بهم من نعمة فمن الله وحده لا شريك له، فيشكروه على ذلك ويفردوه بالعبادة. ولذلك قال تعالى: يا أيها الناس اذكروا نعمة الله عليكم، هل من خالق الله يرزقكم من السماء والأرض لا إله إلا هو. فأنى تؤفكون، أي فأنى تصرفون عن عبادة الله الواحد الرزاق إلى عبادة ما لا يملك لكم رزقا من السماوات والأرض شيئا ولا يستطيعون. فالواجب على الناس أن يذكروا نعمة الله دائما حتى يشكروه عليها بإفراده بالعبادة. وهذه الآيات الأولى من سورة النحل ذكر الله تبارك وتعالى فيها عباده ببعض نعمه عليهم. استفتح الله تبارك وتعالى السورة بقوله: أتى أمر الله فلا تستعجلوه. لقد كان المشركون منكرين للبعث بعد الموت، وأقسموا بالله جهد أيمان لا يبعث الله من يموت. ومن شدة إنكارهم للبعث استعجلوا العذاب الذي أنذرهموه النبي صلى الله عليه وسلم يوم القيامة، وقالوا: ربنا عجل لنا قطنا قبل يوم الحساب. فأنكر الله تبارك وتعالى عليهم إنكارهم للبعث وتكذيبهم به واستعجالهم العذاب، فقال: ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين؟ لو يعلم الذين كفروا حين لا يكفون عن وجوههم النار ولا عن ظهورهم ولا هم ينصرون، بل تأتيهم بغتة فتبهتهم فلا يستطيعون ردها ولا هم ينظرون. وقال تعالى: قتل الخراصون الذين هم في غمرة ساهون، يسألون أيان يوم الدين، يومهم على النار يفتنون، ذوقوا فتنتكم هذا الذي كنتم به تستعجلون. فقال الله تعالى: أتى أمر الله، والمراد بأمر الله إما العذاب المعجل لهم في الدنيا وإما الساعة، كما قال الله تعالى: قل من كان في الضلالة فليمدد له الرحمن مدا حتى أو ما يوعدون إما العذاب وإما الساعة فسيعلمون من هو شر مكانا وأضعف جندا. فقال تعالى: أتى أمر الله، وعبر بالماضي لتحقق وقوعه، عبر بالماضي عما سيأتي بعد لتأكيد وقوعه وتحققه. أتى أمر الله. وقد أخبرنا ربنا سبحانه وتعالى في كتابه الكريم عن قرب الساعة في أكثر من آية. قال تعالى: أزفت الآزفة ليس لها من دون الله كاشفة. وقال تعالى: اقتربت الساعة وانشق القمر. وقال تعالى: اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون، ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث إلا استمعوه وهم يلعبون لاهية قلوبهم. وقال تعالى: يستعجل بها الذين لا يؤمنون بها، والذين آمنوا مشفقون منها ويعلمون أنها الحق، ألا إن الذين يمارون في الساعة لفي ضلال بعيد. وقال تعالى: فاصبر صبرا جميلا إنهم يرونه بعيدا ونراه قريبا. وإذ الأمر كذلك فلا يستعجلون، كما قال تعالى: فإن للذين ظلموا ذنوبا، أي نصيبا من العذاب، مثل ذنوب أصحابهم فلا يستعجلون. فإن الاستعجال لا يعجل استعجالهم العذاب لا يعجله، لأن الله سمى له موعدا لا يتقدم ولا يتأخر، أتى أمر الله فلا تستعجلوا سبحانه وتعالى عما يشركون. تنزه وتقدس وتعالى سبحانه وتعالى عن كل عيب ونقص اتهمه به المشركون، وذلك أن في إنكار البعث نسبتهم للعجز لله تبارك وتعالى، في إنكار المشركين البعث بعد الموت نسبة للعجز إلى الله تعالى أنه عاجز عن أن يبعثهم بعد الموت، فنزه الله تبارك وتعالى نفسه عما وصفه به المشركون، فقال سبحانه وتعالى عما يشركون. ثم قال عز وجل ينزل الملائكة بالروح من أمره على من يشاء من عباده. مناسبة هذه الآية للآية الأولى أن الله تبارك وتعالى أخبرهم على لسان محمد صلى الله عليه وسلم أن ما استعجلوه قريب، أتى أمر الله فلا تستعجلوا. إن قالوا ومن أين لمحمد العلم بذلك؟ قال الله تعالى ينزل الملائكة بالروح من أمره على من يشاء من عباده، فإخبار النبي صلى الله عليه وسلم إياهم بقرب الساعة أو قرب العذاب الذي استحقوه بكفرهم بالله ووصفهم إياه بالنقص الذي لا يليق بجلاله، هذا الإعلام من محمد صلى الله عليه وسلم إنما كان وحيا أوحاه الله إليه، كما قال عز وجل وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. ينزل الملائكة بالروح، المراد بالملائكة جبريل عليه السلام، والمراد بالروح الوحي، كما قال تعالى وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا، وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا. والملك الموكل بالوحي هو جبريل عليه السلام، هو جبريل عليه السلام. فقوله تعالى ينزل الملائكة بالروح، الروح الوحي، والملائكة جبريل عليه السلام. وإنما سمي وحي الله تعالى روحا وكذلك أوحينا إليك روحا لأن الله تعالى يحيي القلوب الميتة بالوحي كما يحيي الأرض الميتة بالماء، الله تعالى يحيي الأرض الميتة بالماء ينزله من السماء، وكذلك يحيي الله تعالى القلوب الميتة بالوحي ينزله على من اصطفى من رسله عليهم الصلاة والسلام. ولما كان الوحي روحا فقد سمي الملك الموكل بالنزول بالوحي روحا، سمي جبريل عليه السلام بالروح في أكثر من آية، كما في قوله تعالى وإنه لتنزيل رب العالمين نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين، وكما في قوله تعالى قل نزله روح القدس من ربك بالحق، وكما في قوله تعالى في سورة القدر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر. فالروح هو الوحي، والملك الموكل بهذا الوحي جبريل، فسمي جبريل عليه السلام بالروح تسمية له بما يحمله من وحي الله تعالى إلى رسله. ينزل الملائكة بالروح من أمره، أي بأمره سبحانه وتعالى، ينزل الملائكة بالروح من أمره أي بأمره وإذنه سبحانه وتعالى. فالملائكة لا تتنزل على أحد من رسل الله إلا بأمر الله، إلا بإذن الله. ولذلك فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد أحب جبريل حبا جما، وتعلق قلبه به، وكان إذا غاب عليه في المجيء اشتاق إليه، فتعلمه أياما ثم جاءه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لجبريل: يا جبريل، ما يمنعك أن تزورنا أكثر مما تزورنا؟ فأنزل الله تعالى عليه قوله: وما نتنزل إلا بأمر ربك، وما نتنزل إلا بأمر ربك. فقوله تعالى ينزل الملائكة بالروح من أمره، يعني أن الملائكة حين تنزل بالوحي على من شاء الله من الرسل إنما ينزلون بأمر الله. فالملائكة خلق من خلق الله، لا يملكون لأنفسهم نفعا ولا ضرا، فضلا عن أن يملكوه لغيرهم، وهم لا يتحركون ولا يسكنون، لا ينزلون ولا يعرجون إلا بأمر الله تبارك وتعالى. ولذلك لما قال المشركون اتخذ الله ولدا، قال سبحانه: بل عباد مكرمون لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون. فالملائكة خلق من خلق الله تبارك وتعالى، خلقهم لعبادته وفطرهم على ذلك، فهم كما وصفهم الله لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. ينزل الملائكة بالروح من أمره على من يشاء من عباده. فالله تبارك وتعالى كما قال: الله أعلم حيث يجعل رسالته، وقال: الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس. فالله تعالى اصطفى من البشر أفرادا، جعلهم واسطة بينه وبين عباده في تبليغ مراده. يوحي الله تبارك وتعالى إلى هؤلاء المصطفين الأخيار من البشر ما يشاء، ثم هم يبلغون مراد الله تعالى إلى عباد الله، كما قال عز وجل: يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك، وإن لم تفعل فما بلغت رسالته. وقال: وما على الرسول إلا البلاغ المبين. وقال: فهل على الرسل إلا البلاغ المبين. والله تبارك وتعالى حين يصطفي بشرا لرسالته يكون هذا البشر من أحسن الناس عقلا ورأيا، وأكثرهم ذكاء، وأطيبهم قلبا، وأحسنهم خلقا. ولذلك فقال ابن مسعود رضي الله عنه: إن الله نظر في قلوب العباد فرأى قلب محمد أبرها وأتقاها وأزكاها وأطهرها فاختاره لرسالته. ومعلوم من الدين بالضرورة أن الله تعالى ختم الرسالات بمحمد صلى الله عليه وسلم، فلا رسول بعده ولا نبي ولا رسالة بعد رسالته. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين.
سنعود، عدنا.
ما المقصود من تنزيل الوحي على الرسل؟ ما المقصود من إرسال الرسل؟ قال تعالى: ينزل الملائكة بالروح من أمره على من يشاء من عباده أن أنذروا. فالحكمة من تنزيل الوحي هي إنذار الرسل أقوامهم، وفي ذلك إشارة إلى أن الإنذار لا يكون إلا بالقرآن، الإنذار لا يكون إلا بالقرآن، والتذكير لا يكون إلا بالقرآن. ينزل الملائكة بالروح من أمره على من يشاء من عباده أن أنذروا. وقال تعالى: وكذلك أوحينا إليك قرآنا عربيا لتنذر أم القرى ومن حولها وتنذر يوم الجمع لا ريب فيه، فريق في الجنة وفريق في السعير. وقال تعالى: فذكر بالقرآن من يخاف وعيد. وقال سبحانه: قل إنما أنذركم بالوحي. فعلى الدعاة إلى الله عز وجل والوعاظ والخطباء والمدرسين أن يعلموا ذلك وأن يدركوا أن الإنذار والتذكير والوعظ إنما يكون بالقرآن الكريم، فلذلك أنزله الله. والمقصود الأعظم من الإنذار هو إنذار الناس وتخويفهم من الشرك بالله تبارك وتعالى، وأمرهم بإفراد الله تعالى بالعبادة. ولذلك قال: ينزل الملائكة بالروح من أمره على من يشاء من عباده أن أنذروا أنه لا إله إلا أنا فاتقون. أن أنذروا أنه لا إله إلا أنا فاتقون. وفي السورة نفسها سورة النحل بعد آيات قال الله تعالى: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. وقال الله تعالى لنبينا محمد صلى الله عليه وسلم: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. فالحكمة من إنزال الكتب وإرسال الرسل هي دعوة الناس إلى توحيد الله تبارك وتعالى، إلى إفراد الله بالعبادة وترك عبادة كل ما سواه. ولذلك اتفق الرسل عليهم الصلاة والسلام على كلمة سواء في دعوة أقوامهم. هذه الكلمة هي: يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. قالها كل رسول لقومه: اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. وقد أكثر ربنا سبحانه وتعالى علينا في القرآن الكريم بالأمر بالتوحيد والنهي عن الشرك. ومن ذلك قوله تعالى في هذه السورة سورة النحل: وقال الله لا تتخذوا إلهين اثنين إنما هو إله واحد فإياي فارهبون. وقوله سبحانه: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. وقوله سبحانه: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه. وقوله سبحانه: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. فمن مات لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة، ومن مات يشرك بالله شيئا دخل النار. قال الله تعالى: إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. أن أنذروا أنه لا إله إلا أنا فاتقوني وخافوا عذابي وعقابي إن أنتم أشركتم بي ما لم أنزل به عليكم سلطانا. ولما ذكر الله تعالى الدليل النقلي على أنه لا إله إلا الله وأن هذا هو الذي بعث رسله وأنزل عليهم به كتبه، أتبع ذلك بذكر الأدلة العقلية التي يستدل بها أولو الألباب على أنه لا إله إلا الله وأن وعد الله حق وأن لقاء الله حق وأن البعث حق وأن الجنة حق وأن النار حق. قال الله تبارك وتعالى: خلق السماوات والأرض بالحق تعالى عما يشركون. خلق الله السماوات والأرض بالحق، فالسماوات في ارتفاعها والأرض في وضعها واتساعها تدلان على أن لهذا الكون إلها لا إله إلا هو، وأن الذي خلق السماوات والأرض قادر على أن يحيي الموتى ليجزي الذين آسوا بما عملوا ويجزي الذين أحسنوا بالحسنى. ولقد عاب الله تبارك وتعالى على المشركين الذين أنكروا البعث بعد الموت وكذبوا بلقاء الله، فكان في قولهم هذا طعنا في الله سبحانه وتعالى. قال عز وجل: وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما لاعبين ما خلقناهما إلا بالحق. هل رأيت إنسانا عاقلا يبني قصرا مشيدا ينفق عليه من الأموال ما لا حصر له، حتى إذا أثته وفرشه وجهده هدمه دون أن يسكنه أو ينتفع به؟ لا يفعل ذلك عاقل من البشر، فكيف يليق برب العالمين سبحانه وهو العليم الحكيم أن يبني هذا البناء؟ الأرض أرض والسماء سقف وما بينهما سكن ودار. أيليق بحكمة العزيز الجبار الواحد القهار أن يخلق هذا الخلق ثم يبيده ويزيله ويفنيه؟ هذا عبث منزه الله تبارك وتعالى عنه. أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون؟ فتعالى الله الملك الحق، لا إله إلا هو رب العرش الكريم. ولذلك ذكر الله تبارك وتعالى عباده بخلق السماوات والأرض كثيرا في القرآن، وأرشدهم إلى أن خلق السماوات والأرض دليل القدرة ودليل الوحدانية ودليل البعث بعد الموت. قال تعالى: أولم يروا أن الله الذي خلق السماوات والأرض ولم يعي بخلقهن بقادر على أن يحيي الموتى بلى إنه على كل شيء قدير. أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم؟ بلى، وهو الخلاق العليم. ولذلك كثر في القرآن الكريم الأمر بالنظر في السماء والأرض، نظر الاعتبار، نظر التدبر، نظر التفكر الذي يعود الإنسان منه بالإيمان بالله عز وجل ووحدانيته والإيمان بلقائه. كما قال عز وجل: قل انظروا ماذا في السماوات والأرض. وعاب المعرضين فقال: وكأي من آية في السماوات والأرض يمرون عليها وهم عنها معرضون. ومدح المؤمنين المتقين الأبرار الذين استجابوا لربهم فنظروا في السماء والأرض نظر اعتبار، ثم نزه الله الواحد القهار. قال عز وجل: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته وما للظالمين من أنصار. ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد. فاستجاب لهم ربهم. فيا أيها المشاهد الكريم، لا تألف الكون من حولك، وجدد النظر كل ساعة في خلق السماوات والأرض، فإن الله قال: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب. خلق السماوات والأرض بالحق، تعالى وتنزه وتقدس سبحانه وتعالى علوا كبيرا، تعالى عما يشركون. فهذا من الأدلة العقلية الدالة على أن لهذا الكون إلها، وأنه قادر على إحياء الموتى وبعث من في القبور ليجزي الذين أساءوا بما عملوا ويجزي الذين أحسنوا بالحسنى. ومنها أيضا خلق الإنسان نفسه، خلق الإنسان من نطفة فإذا هو خصيم مبين. الله تعالى هو الذي خلق هذا الإنسان الطويل العريض القوي الشديد من نطفة، وهي معروفة الماء الدافق الذي يخرج من بين الصلب والترائب. ولولا أن الناس على يقين تام لا شك فيه أن هذه النطفة هي أصل الإنسان، ما تصور إنسان أبدا أن يخرج من هذا الماء المهين هذا الإنسان الطويل العريض، لكنها قدرة الله تبارك وتعالى. خلق الإنسان من نطفة، ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين ثم جعلناه نطفة في قرار مكين ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما ثم أنشأناه خلقا آخر فتبارك الله أحسن الخالقين. فلما صار هذا الإنسان رجلا طويلا عريضا قويا شديدا نسي أصله، وكان الكافر على ربه ظهيرا ولربه خصيما. خلق الإنسان من نطفة فإذا هو خصيم مبين، بين الخصام، يجادل في الله عز وجل، ويجادل في وجوده، ويجادل في وحدانيته، ويجادل في قدرته على بعث هذا الإنسان بعد موته، كما قال تعالى: أولم يرى الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين، وضرب لنا مثلا ونسي خلقه، قال: من يحيي العظام وهي رميم، قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم. نزلت هذه الآيات في رجل من المشركين المنكرين للبعث المكذبين بلقاء الله، أتى النبي صلى الله عليه وسلم وفي يده قطعة من العظم بالية قديمة ضعيفة، فوضعها بين كفيه ثم ضغطها ففركها ثم نفخ فيها فذرها في الهواء، وقال ساخرا مستهزئا: يا محمد، تزعم أن ربك يحيي هذا العظم بعدما رم؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: نعم، ويبعثك ويدخلك جهنم. وفيه نزلت هذه الآيات: أولم يرى الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين، وضرب لنا مثلا ونسي خلق، يعني أول مرة، قال: من يحيي العظام وهي رميم، قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم، الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون، أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم، بلى وهو الخلاق العليم، إن أمره إذا أراد شيئا أن يقول لو كن فيكون، فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون. خلق الإنسان من نطفة فإذا هو خصيم لربه، يجادل في وجوده ويجادل في وحدانيته ويجادل في قدرته، وهذا أمر عجيب، هذا أمر عجيب عجب الله منه، فقال: كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم ثم إليه ترجعون. وأنكره المؤمنون أيضا، كما قال: ذلكم المؤمن الفقير لصاحب الغني صاحب الجنتين: أكفرت بالذي خلقك من تراب ثم من نطفة ثم سواك رجلا لكن هو الله ربي ولا أشرك بربي أحدا. فهذا من الأدلة العقلية على وجود الله سبحانه وأن لهذا الكون إلها وأن هذا الإله قوي عزيز على كل شيء قدير، ومن ذلك قدرته على إحياء الموتى بعد موتهم. ولذلك أمر الله تبارك وتعالى الإنسان أن يتأمل في نفسه دائما وأن يتفكر ليعلم أن الذي خلقه من نطفة قادر على أن يبعثه يوم القيامة. مشاهدي الكرام، فالنظر في الإنسان مطلوب وواجب لأن الله أمر به، قال تعالى فلينظر الإنسان مما خلق، خلق من ماء دافق يخرج من بين الصلب والترائب إنه على رجعه لقادر. وقال تعالى قتل الإنسان ما أكثره، من أي شيء خلقه؟ من نطفة خلقه فقدره، من نطفة خلقه فقدره، ثم السبيل يسره، ثم أماته فأقبره، ثم إذا شاء أنشره. وقال تعالى وفي الأرض آيات للموقنين وفي أنفسكم أفلا تبصرون. وفي الأرض آيات تدل على أنه لا إله إلا الله وأن الله على كل شيء قدير وأنه قدير على إحياء الموتى بعد موتهم ليجزيهم بأعمالهم. وفي الأرض آيات للموقنين وفي أنفسكم أفلا تتأمل في نفسك من خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك؟ أفلا تتدبر في كفك هذا، كفك هذه أفلا تتدبر فيها؟ هذه الأصابع من الذي جعلها بهذا الترتيب؟ تأمل وتفكر، هذه الأصابع أربعة في مكان أعلى متفاوتة في الطول والقصر، الخامس في مكان أسفل دون الأربع. لا يصلح أبدا أن يكون هذا الأصبع محل هذا ولا أن يكون هذا محل هذا. ومن فقد أصبعا واحدا من أصابع الخمس يعلم كيف تأثير فقد هذا الأصبع عليه وعلى حركته وعلى عمله. أفلا يدل ذلك على وجود اللطيف الخبير؟ رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا، اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. هذا والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وإلى لقاء آخر إن شاء الله. أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
كتاب الله دستور وقرآن به نور، إذا يتلى يذكرنا.